بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، فنراجع مراجعة خفيفة لما سبق من مسائل في أحكام الإجماع. الإجماع في اللغة يطلق على معنيين، من يذكرهما؟ أحسنت، العزم المؤكد على الشيء، وماذا؟ والاتفاق. والأدلة على هذا في القرآن والسنة. ورد عن الإمام أحمد لفظة، وهي أنه من ادعى الإجماع فهو كاذب، والناس فيها مذاهب شتى. لكن هناك ثلاث مسالك في تأويل وتفسير وتوجيه كلام الإمام أحمد، من يذكرهما؟ ها؟ مش مذاكرين كويس، ما راجعته؟ تفضلش. ايوه، هذا واحد، اقصد اجماع الصحابه. ها، صح، الذين كانوا ينفون ايش؟ كانوا يكثرون من الزعم ايش؟ بالاجماع، يقول كل شيء في مساله فيها اجماع. ايوه، المسلك الثالث. ها، احسنت. اذا انفرد يقول ادعى الاجماع بنفسه. هذه ثلاث مسالك لأهل العلم، ذكرها الشيخ الإسلام وابن القيم وغيرهما، ذكروا هذه المسألة. من يعطيني دليلين على حجية الإجماع من القرآن والسنة؟ دليلين بس فقط. أبو عبد الله، أحسنت، ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، الآيات. طيب، وين الشاهد؟ وجه الاستدلال؟ أحسنت، ويتبع غير السبيل. كيف استدل بها العلماء على حجية الإجماع؟ ويتبع غير سبيل المؤمنين. مفهومه إيش؟ أي قال؟ نعم، أحسنت. طيب، دليل من السنة. في حديث أصح منه؟ لا، حديث معاذ، لا، يد الله مع الجماعة، يد الله مع، طبعا الحديث كثيرة، الحديث في هذا كثيرة. طيب، ذكرنا أن الإجماع أنواع، وأنواع الإجماع باعتبارات متعددة وليس باعتبار واحد، وليس باعتبار واحد. من يذكر لي أنواع الإجماع باعتبار المجمعين؟ باعتبار المجمعين، ها، علامكم ذاكر المجمعين، يعني من اللفظة واضح مجمعين. من هم المجمعون؟ ما هم المجمعين؟ ها، لا لا لا، باعتبار المجمعين. أحمد، أحسنت، إجماع العامة وإجماع الخاصة. إجماع العامة وإجماع، ما ضابط إجماع العامة؟ إجماعهم على أمور معلومة من دين الإسلام بالضرورة. إجماع الخاصة والمعتمد على ماذا؟ الاستنباط والاجتهاد وغير ذلك. طيب، أنواع الإجماع باعتبار باعتبار القوة، من يذكر لي أنواع الإجماع باعتبار القوة، قوة الإجماع ما هي؟ ها، أيوة، أحسنت، إجماع قطعي وإجماع وإجماع ظني. إجماع قطعي وإجماع ظني. طيب، أركان الإجماع، كم ركن للإجماع؟ كم ركن؟ ما في شيء، حتى لو غشيت من الكتب. الشيخ محمود، أيوة، أحسنت، المجمعون والمجمع عليه. طيب، ما شروط المجمعون أو المجمعين؟ ما هي شروطهم؟ هل كل واحد يصلح منه أن يكون أن يكون من أهل الإجماع؟ الجواب لا. طيب من هم؟ كيف؟ أيوة، العدول أيضا شروط لهم، كنوا مسلمين عدول. طيب اليوم بسامحكم، ها غدا بناقشكم في الدرسين الأول والثاني، موافقين ولا موافقين؟ ها المراجعة مهمة، ترى المراجعة مهمة جدا بالنسبة لي، يعني المسائل هذه خاصة مسائل أصولية تحتاج إلى يعني انتباه والتفات. طيب الله بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فنكمل بقية المسائل التي حكي فيها الإجماع في كتاب الصيام. هنا مسألة، قال: أجمع أهل العلم على أن المسافر إذا أفطر يجب عليه القضاء، أن المسافر إذا أفطر في رمضان يجب عليه القضاء بعد رمضان، وهذا إجماع متيقن. ما هو الدليل؟ قول النبي، قول الله جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم قضى الأيام التي أفطرها حال صومه، حال سفره، قضى الأيام التي أفطرها في صومه حال سفره. المسألة التي بعدها، كم الترقيم؟ 20، العشرون. أجمع العلماء على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر. بالنسبة للمرض على ثلاث مراتب: مرض شديد، ومرض خفيف، ومرض متوسط. أما المرض الشديد فهذا الذي يرخص فيه إيش؟ بالفطر بالنسبة للمريض. قول جل وعلا: فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. قال جل وعلا: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وأيضا نصوص السنة كلها تفيد على أن المريض له أن يفطر. بالنسبة للمرض الخفيف جدا هذا لا يحق للصائم أن يفطر، وضابطه هو الذي لا يؤثر ولا يؤذي الإنسان إذا صام أو صلى، ما يجهده، مثل وجع أصبع مثلا أو جرح بسيط في الرجل مثلا، هذا ما يمنع الصوم. وهناك مرض متوسط، هذا يختلف باختلاف الحال، حال الصائم. فبعض المرضى يصعب عليه هذا المرض حتى يكون في حقه شاق، فهذا له الفطر، وبعضهم يسهل عليه مثل الصداع والحمى. وإن كان بعض العلماء يرون بأن أي مرض، أي شيء يسمى مرضا فإن له أن يفطر، لكن الصواب التفصيل في هذه المسألة. إذن الإجماع منعقد على أن من آذاه المرض وضعف عن الصوم فله أن يفطر، أما إذا لم يؤذه المرض ولم يضعف عن الصوم فهل له أن يفطر أم لا؟ هذه مسألة خلافية ليس فيها إجماع. من العلماء من يرى بأنه لا يفطر، ومن العلماء من يرى بأنه له أن يفطر. مسألة هنا، وهي أن أهل العلم أجمعوا على أن المريض إذا برئ وجب عليه القضاء. المريض إذا برئ وجب عليه القضاء، فبمجرد أن يبرأ من المرض بعد رمضان يجب عليه أن يقضي هذه الأيام التي أفطرها في رمضان. هنا أيضا مسألة وهي محل إجماع بين أهل العلم، أن المريض إذا تحامل على نفسه فصام أجزأه الصوم ولا فدية. لو أن مريض مرض يؤذيه الصوم ويشق عليه ويضعفه، لكن تحامل على نفسه صبر وصام، هل يصح صومه؟ نعم. هل عليه فدية؟ لا. هل عليه فدية؟ لا، لأن هذا، لأن الفطر تخفيف من الله جل وعلا، فلو تحامل على نفسه صح صومه. مثل المسافر بإجماع العلماء، لو أن مسافرا شق عليه السفر، عفوا شق عليه الصوم في السفر، فتحامل على نفسه وصام، فهل له، فما حكم صومه؟ صحيح بإجماع العلماء، لكن هذا الإجماع منخرم. ليش؟ لأن ابن حزم خالف. ابن حزم يقول لو صام المسافر وجب عليه القضاء، فهو لا يرى الصوم للمسافر، لا يرى الصوم للمسافر. ونرجع إلى القاعدة التي ذكرناها لكم بالأمس بالنسبة لخلاف الظاهرية، هل هو معتبر أم لا؟ ها؟ حافظينها؟ إيه؟ لا، هو يقول إذا كان له مستند، كان له مستند فهو كبقية العلماء الذين يخالفون، أما إذا انفردوا لا يعتبر، إذا شذوا بحيث أنهم يعني ليس لهم دليل إنما شذوذ، فإنه لا يعتبر قول. مسألة أجمع العلماء على أن من كان شيخا كبيرا أو عجوزا لا يطيق الصوم أنه يفطر في رمضان ولا إثم عليه. الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة الذين لا يطيقون الصوم يفطرون في رمضان وليس عليهم إثم، لكن هل عليهم الكفارة؟ هذا خلاف بين العلماء، ليس فيه إجماع. رحمك الله، هذا ليس فيه إجماع بالنسبة للكفارة، فعند بعض العلماء عليه الكفارة وعند بعضهم الآخر ليس عليه كفارة. فالذين ذهبوا إلى أن عليه الكفارة استدلوا بالآية الكريمة وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. قال ابن عباس نزلت في الشيخ، والشيخ الشيخ الكبير والعجوز اللي ما يستطيعون الصوم يكفرون، يطعمون عن كل يوم مسكين. ولأثر أنس بن مالك أبو حمزة رضي الله عنه حينما كبر كان لا يقدر على الصيام، فكان يفتدي، كان يفتدي يجمع المساكين ويطعمهم، يجمع 30 مسكين ويطعمهم، علقه البخاري في صحيحه، وهي أيضا وصله عبد ابن حميد، وصله عبد ابن حميد ومحمد بن هشام الملاس أيضا في فوائده. ولذلك نجد العلماء اختلفوا هل يفدي أم لا، هل يفدي أم لا. ذهب مالك رحمه الله تعالى بأنه لا يجب عليه الفدي، لا يجب عليه الفدي. إذا قلنا عن عالم بأنه يقول لا يجب عليه الفدي، ماذا يعني ذلك؟ أنه له أن يفدي لكن ليس على سبيل الوجوب. أما أبو ثور فقد فرط، فقال إن كان يجهده يفطر ويفدي، يفطر ويفدي إن كان يجهده، أما إذا كان لا يجهده فليس عليه شيء. وبعض العلماء ذهب إلى أنه سواء أجهده أو لم يجهده فإن عليه الكفارة، عليه الكفارة. طيب إن تكلف الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة تكلف الصيام فصاموا، ما حكم صومهما؟ صحيح، صحيح. وهنا عندنا ضابط مهم، أن كل من عذره الشارع عن الصيام فتكلف فصام صح صوم. كل من عذره الشارع عن الصيام لعجز فتكلف الصوم فصامه صح صوم، وهذا محل إجماع. مسألة أجمع العلماء على أن المسلم لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال له الليلة أول أيام رمضان لم يصح له الصوم بهذا المنام، لا له ولا لغيره، لا لصاحب المنام ولا لغيره، وهذا محل إجماع بين أهل العلم. لماذا؟ لأن المنامات لا تترتب عليها أحكام، أترتب عليها أحكام. لو جاء شخص وقال والله رأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام البارح وقال الليلة هذه أول رمضان، يصوم؟ لا ما يصوم. وهل يعتمد على رؤياه في صوم الأمة؟ لا. والله تعالى يقول فمن شهد منكم الشهر فليصم. الشهود ماذا؟ شهود إيش؟ شهود رؤية، رؤية الهلال، بدليل قول النبي عليه الصلاة والسلام صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. ولذلك المنامات ما يترتب عليه أحكام، لا في قضية الوجوب والتحريم، ولا في قضية الكفارات، ولا في قضية، ما يترتب عليها شيء، ما يترتب عليها شيء. مسألة أجمع الصحابة أنه لا عبرة بالحساب وسير القمر لثبوت الصوم والإفطار. أجمع الصحابة أنه لا عبرة بالحساب وسير القمر لثبوت الصوم والإفطار. هذا الإجماع محل نظر. بالنسبة للصحابة خالف في ذلك عبد الله بن مطرف بن الشخير، ففي رواية عنه أنه يقول بالحساب، وكذلك خالف من بعده ابن سريج الشافعي وابن قتيبة. أما الرواية عن عبد الله بن مطرف فمن أهل العلم من يصححها، من أهل العلم من يضعف الرواية، وأما ابن قتيبة فليس من أهل هذا الشأن، يعني ليس من الفقهاء. يبقى بن سريج الشافعي رحمه الله تعالى، يبقى بن سريج، ولذلك الذي يظهر الله تعالى أعلم صحة الإجماع فيها، لأن انقرض عصر الصحابة وهم مجمعون على اعتماد الرؤية للحساب مع وجود الحساب في عهده. وهذا لا يعني إهمال الحساب بالاعتماد على النجوم والقمر والشمس، لا، لأن الله تعالى قال لتعلموا عدد السنين والحساب، لكن بالنسبة للأشهر تثبت بالرؤية، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يدل على الحساب وإنما دل على الرؤية، قال صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، يعني صوموا لرؤيته إذا رأيتموه وأفطروا لرؤيته إذا رأيتموه. هنا مسألة أجمع العلماء على أن الأسير أو السجين إذا اشتبه عليه رمضان فاجتهد وصام فوافق صومه رمضان أجزأه إلا الحسن بن صالح، فإنه قال عليه الإعادة. الأسير والسجين إذا اشتبه عليه رمضان ما يدري، ما يعلم، فاجتهد وتحرى قال هذا أكيد هذا رمضان فصامه، فوافق رمضان، وافق شهر رمضان. أجمع العلماء على أن صومه صحيح لا يقضي، أما الحسن بن صالح فقال يقضي، والإجماع صحيح، لأن الحسن بن صالح شذ في هذا، شذ في هذه المسألة. فإن صام، هذه مسألة ثانية، فإن صام شهرا وافق فيه قبل شهر رمضان، هو تحرى واجتهد مسكين فقال أكيد هذا رمضان فصام، فتبين بأنه شعبان، لم يجزئه في قول عامة الفقهاء. لماذا؟ لأنه تقدم زمان الصوم. لكن لو كان بعد رمضان تبين أنه شوال، ما الحكم؟ صح، لأنه يكون في حكم إيش؟ القضاء. أما قبله فلا، أما قبله فيعيد، أما بعد رمضان إذا وافق بعد رمضان فيصح. مسألة، يكره تعجيل الصوم قبل دخول رمضان على نية الاحتياط من رمضان في قول كافة أهل العلم. يكره تعجيل الصوم قبل دخول رمضان بنية الاحتياط. والله ما أدري، أنا أريد أن احتاط، أخاف الشهر يدخل ونحن ما ندري. ذهب كافة العلماء إلى أن هذا مكروه، إلا أن يكون رجل يصوم صوما فيوافق صيامه، هذا لا بأس، حكاه الترمذي وغيره. لكن بغير نية الاحتياط، وإنما يصوم لماذا؟ يصوم بنية النفل أو القضاء مثلا. مسألة هنا، أجمع العلماء على أن الصائم إذا فصد عرقا من بدنه فخرج الدم لا يكون بذلك مفطرا. الفصد غير الحجامة. تعرفون الحجامة؟ الحجامة في أي شيء تكون؟ ها؟ وين؟ أكيد في الجسم، لكن ما قصدت هذا أنا. ها؟ إيه؟ هي إخراج الدم من الشعيرات فقط، من الجلد. أما الفصد فيكون من إيش؟ العروق، من العروق. مسألة الحجامة محل خلاف، ليس فيها إجماع، فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. جمهور الفقهاء ذهبوا إلى عدم العمل بهذا الحديث، إلى عدم العمل بهذا الحديث. وعدم عملهم بهذا الحديث اتخذوا فيه مسالك. المسلك الأول تضعيف الأحاديث، وأنى لهم ذلك، فالأحاديث صحيحة لا مدفع لإسنادها بوجه من الوجوه، حديث صحيح سانيدها مثل الشمس. المسلك الثاني ذهبوا إلى تأويلها، وقالوا بأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم باعتبار ما سيؤولان إليه، لأنه مر عليهما ورآهما قبل الغروب، فقال أفطر باعتبار ما سيؤول، هذه لغة العرب، وهذا ضعيف. المسلك الثالث قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليهما وهما يغتابان، فقال أفطر الحاجم والمحجوم، هذا أفطر وهذا أفطر لأنهما يغتابان، وهذا أيضا ضعيف، هذا أيضا ضعيف. المسلك الرابع قالوا: أفطر الحاجم والمحجوم ليس بمعنى الفطر الذي يوجب القضاء، وإنما هو نقصان الصوم، نقصان الصوم، نقصان الأجر الثواب، على القاعدة التي فيها النفي، يقصد نفي الكمال. وقد ذهب الإمام أحمد رحمة الله عليه وجمع من السلف إلى أن الحاجم والمحجوم يفطران، الحاجم والمحجوم يفطران، واستدلوا بهذا الحديث، قالوا هذا الحديث صريح في أن الحاجم والمحجوم يفطران، الحاجم والمحجوم يفطران. طبعا الجمهور أيضا استدلوا، عفوا، من المسائل كم مسلك ذكرنا؟ أربعة. المسلك الخامس النسخ، النسخ، المسلك الخامس النسخ، قالوا بأن هذا الحديث منسوخ، والذي نسخه حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو صائم محرم، احتجم وهو صائم محرم، وهذا الحديث في الصحيحين. طيب كيف أجاب الإمام أحمد أو من ذهب إلى الفطر؟ قالوا بأن هذا الحديث انقلب، هذا الحديث مشكل عند ابن عباس، حديث ابن عباس، كيف احتجم وهو صائم محرم، كيف يجتمع الصوم مع الإحرام؟ فقالوا لعله أراد احتجم وهو محرم دون قوله وهو صائم، هذا جواب. الجواب الثاني قالوا لا يمنع أن يحتجم النبي صلى الله عليه وسلم في صوم النفل، يجوز للمتنفل أن يفطر، ها؟ ذكرنا بالأمس قلنا يجوز للمتنفل أن يفطر، فأفطر النبي صلى الله عليه وسلم بالحجامة لإخراج الدم، كما أن الصائم المتنفل يفطر بالأكل والشرب مثلا والجماع، كذلك يفطر بالحجامة، قد يكون أفطر بالحجامة عليه الصلاة والسلام. والأمر الآخر أنه تطبب، هذا ما بالتداوي والتطبب، ف فله أن يفطر بذلك عليه الصلاة والسلام. الصواب أن الصواب ما ذهب إليه أحمد ومن وافقه بإفطار الحاجم والمحجوم. طيب إذا قلنا الحاجم, إذا قلنا بأن المحجوم يفطر لأجل إخراج الدم الذي يضعفه عن الصوم, فما بال الحاجم؟ ما بال الحاجم؟ قالوا بأن الحاجم قديما يمص الدم بفمه, كانت الحجامة يضع الأداة هذه على موضع الشرط الذي بضعه من جلد المحجوم ثم يمصه, فإن في هذا إيش؟ مظنة دخول شيء إلى جوفه. والقاعدة الشرعية أن الشارع يقيم المظنة مقام الحقيقة, يقيم المظنة مقام الحقيقة. ولذلك قال لقيط بن صبرة قال له: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما صائما. هذا جواب, قالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قصد ذلك. الأمر الثاني, التعليل الثاني, قالوا بأن هذا من باب العقوبة, لأن الحاجم تسبب في فطر المحجوم أو أداه إلى أن يفطر, فعاقبه الشارع بماذا؟ بالفطر, ولذلك يقضي. وهذا يجري على قاعدة الشريعة في طريق في قضية التضمين. قضية التضمين يضمن الشخص مثلا في قضايا كثيرة, منها ما يتعلق بالعبادات ومنها ما يتعلق بالمعاملات أيضا. إذن الصواب العمل بهذا الحديث. بعض العلماء ذهب إلى أن الحديث إلى أن الإفطار هنا تعبدي, وبعض العلماء ذهب إلى أنه معقول المعنى. إذا ذهبنا إلى أنه تعبدي محض, هل نقيس غيره عليه؟ لا, نقتصر عليه, يقتصر عليه. أما إذا قلنا بأن له معنى, ممكن نجعله أصل. على هذا يقولون بأن التبرع بالدم فطر. ليش؟ أحسن, لأن يضعف. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أفطر الحاجم والمحجوم, فهو يضعف البدن, يضعف. إذا قلنا إذا قلنا بهذا المعنى, إذن أجمع العلماء على أن الصائم إذا فصد عرقا لا يكون بذلك مفطرا. طيب مسألة أخرى, أجمع العلماء على أن وقت الصوم ينقضي بغروب الشمس. وقت الصوم ينقضي بغروب الشمس لقول الله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. إلى أين هيش إعرابها؟ غائية. أحسنت. أول الليل ما هو؟ غروب الشمس. والدليل على ذلك أيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أنه بمجرد غروب الشمس أفطر الصائم حكما. أفطر الصائم حكما. ما معنى حكما؟ إيش معنى حكم؟ ها؟ أحسن, ما يعد صائما, خلاص بمجرد سواء أكل أو لم يأكل فهو مفطر, أكل أو لم يأكل فهو مفطر, هكذا يقولون. والجمهور يقولون لا, لابد من نية الإفطار, لابد من نية الإفطار. إذا بمجرد الغروب يجب, فإن الصوم قد انقضى, فإن الصوم قد انقضى. مسألة, أجمع العلماء على أن تعجيل الفطر سنة بعد غروب الشمس مباشرة. أجمع العلماء على سنية تعجيل الإفطار لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال أمتي بخير ما عجلت الإفطار أو الفطر. وهذا يدلنا على أن الخيرية هنا على أن تعجيل الفطر سنة كونية, على أن بقاء الخيرية بتعجيل الفطر سنة كونية. فإذا رأيت الأمة يحرصون تحرص الأمة على تعجيل الإفطار فإن هذا دليل على بقاء الخيرية فيه، هذا سنة كونية، مثل قول النبي عليه الصلاة والسلام لما قال استووا لا تختلفوا فتختلف قلوبكم. فإذا وجدت الناس يتفرقون في الصلاة ولا يصطفون كما تصف الملائكة عند ربها فهذا دليل على ذهاب الخير والعياذ بالله ونزول الشر اختلاف القلوب. إذن أجمع العلماء على أن تعجيل الفطر سنة، لذلك للأسف بعض المسلمين الآن يبالغ في قضية الفطر حتى أنه يدخل يعني يدخل في جزء من الليل مع أن غروب الشمس هو أول جزء من الليل. النبي عليه الصلاة والسلام كل من روى عنه صفة إفطاره كان يفطر مباشرة عليه الصلاة والسلام، مجرد غياب قرص الشمس، بمجرد غياب قرص الشمس أفطر الصائم. حتى الصحابة كانوا يبالغون في الإفطار، يفطرون في أول غروب الشمس وما كانوا يؤخرون. والتأخير من صفة اليهود، بل جاء في الحديث أنها من صفة أهل الكتابين اليهود والنصارى، كانوا يؤخرون الإفطار حتى تشتبك النجوم، تشتبك النجوم. أما هذه الأمة فإنها تفطر من أول وقت، بمجرد غروب الشمس أفطر. هذا محل إجماع على سنية ذلك. مسألة أجمع العلماء على أن كل ما حرم على الصائم حلال من غروب الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الصادق. أجمع العلماء على أن كل ما حرم على الصائم حلال من غروب الشمس إلى مقدار ما يمكن الغسل قبل طلوع الفجر الصادق. ما الذي يحرم على الصائم في النهار؟ ثلاث. راشد، الأكل والشرب وما في معناهما، والجماع وما في معناه، في شيء ثالث؟ ها؟ بس؟ لا، النية ما لها علاقة. ها؟ لا. طيب، الأكل وما في معناه، والشرب والجماع، بس قبل شوي بحثناها، الحجامة على الصحيح. طبعا هذه خلافية بس على الصحيح. طيب نرجع إلى موضوع أخونا اللي قال إيش الشتم. ها، عندنا المحظورات على قسمين، محظورات عامة في الصيام ومحظورات خاص. المحظورات العامة ما هي؟ كل ما حرمه الله ونعن، وكل ما حرمه نسأل ونعن في رمضان وغير رمضان، في رمضان وغير رمضان. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. طيب إذا أفطر يجوز يكذب؟ ها؟ يشتم يسب يلعن؟ لا، هذه محظورات عامة. لكن إذا غربت الشمس حل له الأشياء الثلاثة هذه أو الأربعة، يعني قضية الحجامة اللي ذكرناها قبل قليل. مسألة عندنا ما يتعلق بأقسام المفطرين، أصناف المفطرين لا يخفى مرة معنا بعضها. هناك صنف يجوز له الفطر والصوم بالإجماع. من هم اللي يجوز له الفطر والصوم بالإجماع؟ المسافر والمريض والكبير الحامل المرضع. ها، طيب المسافر محل إجماع؟ لا. وين الخلاف؟ بن حزم ظاهري. أما المريض والحامل المرضع والشيخ الكبير بالاتفاق. هذا هناك صنف لا يجوز له الفطر بحال. من هم؟ بس. ها، المسلم المقيم الصحيح الخالي من الأعذار الشرعية. ها ها، المسلم المكلف العاقل البالغ المقيم الخالي من الأعذار الشرعية، هذا لا يجوز له الفطر بحال، لا يجوز له الفطر بها. حتى لو كان يشتغل ويعمل ما يجوز له أبدا إلا إذا مرض، فإنه يجوز له أن يفطر. وصنف يجوز له الفطر وعليه الإطعام، وعليه الإطعام. هذه طبعا بس مجرد تفقه في أقسام المفطرين. مسألة: أجمع العلماء على وجوب قضاء الصوم لمن أفطر بعذر، لقول الله تعالى: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. مسألة: أجمع العلماء على أن الحائض والنفس يقضيان صوم الأيام التي مرت عليهما، يقضيان صوم الأيام التي مرت عليه. طيب والصلاة؟ ها؟ لا يقضيان. إجماع؟ ها؟ تأكدين؟ أحسنت، الخوارج. طيب هل يعتد بخلاف الخوارج؟ لا، ما يعتد ولا كرامة. ذكرنا بالأمس، قلنا بأن من الذين لا يعتدوا بخلافهم قلنا الكفار، وقلنا أيضا أهل البدع، خاصة البدع الكبيرة هذه المكفرة أو المفسقة، فلا يعتد بخلافهم، لا يعتد بخلافهم. الخوارج يقولون يجب على الحائض أن تقضي الصلاة. وفي حديث معاذة رضي الله عنها أنها قالت لعائشة: ما للحائض تقضي الصوم ولا تقضي الصلاة؟ فقالت لها: أحرورية أنت؟ ما معنى حرورية؟ يعني من الخوارج أنت؟ لماذا قالت حرورية؟ لأن هي نسبة إلى قرية هي التي قاتل فيها علي رضي الله عن الخوارج، حصدهم في هذه القرية، قتلهم عن بكرة أبيهم إلا نفر فروا، فكانوا يأمرون المرأة الحائض بقضاء الصلاة والصوم. إذن هذا محل إجماع على أنهما يقضيان الصوم ولا يقضيان الصلاة. مسألة: أجمعوا على أن من صام يوما من رمضان لا ينوي به شيئا فإنه لا يجزئه عن صوم الفرض، لا يجزئه عن صوم الفرض. يعني رجل صام يوم من رمضان ولم يبيت النية من الليل، ما نوى شيء، فإنه لا يجزئه. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات. خالف في ذلك زفر فقال يجزئه، لأن يرى بأن العبادات المحضة لا تحتاج إلى استحضار نية. زفر من أي الفقهاء؟ ها؟ من فقهاء الحنفية. مسألة: أجمعت الأمة على أن السحور مستحب ولا إثم على من ترك، على أن السحور مستحب ولا إثم على من ترك. صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: تسحروا فإن في السحور بركة. والسحور أقله شربة ماء، وأكمله أن يطعم، أكمله أن يطعم. أيضا اتفق العلماء على أن تأخير السحور أفضل، اتفق العلماء على أن تأخير السحور أفضل، وذلك لفعل النبي صلى الله عليه وسلم، هذا من جهة الأفضلية. لكن لو تسحر في أول الليل لا حرج. مسألة: أجمع المسلمون على أنه لا يصح الصوم ليلا، على أنه لا يصح الصوم ليلا، لأن الله تعالى قال: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فزمن الصوم ما هو؟ النهار، من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. السؤال لكم: هل هذا عام؟ ما يمكن الصوم في الليل؟ في الليل؟ لا لا، أنا أقول هل يجوز الصوم في الليل مطلقا؟ أجمع العلماء على حرمة الصوم في الليل. لا لا لا، واحد يقول والله أنا بدل ما أصوم في النهار خلني أصوم في الليل. قصدك مواصل الوصال؟ أحسنت، إلا المواصل. نكتب استثناء إلا المواصل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يواصل بصومه وواصل بأصحابه عليه الصلاة والسلام تأديبا لهم، لأنه كان ينهى عن الوصال والنهي للكراه، ورخص للصائم أن يكمل إلى السحر يكمل إلى السحر. هذا أفضل، هذا مذهب أحمد، أنه لو صام إلى السحر لا حرج، السلام رخص إلى السحر. إذن يقع الصوم على الليل بمثل هذه الصورة فقط، بمثل هذه الصورة فقط. ولذلك حملوا مواصلة النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا لأن في الحديث قال كالمنكل بهم، من باب التأديب لهم، ولم يحرم عليهم ذلك، يعني ما جعله باطلا، وإنما أراد تأديبهم. أما هو فيطعمه ربه ويسقيه عليه الصلاة والسلام. أجمع العلماء على أن من تعمد الأكل والشرب أو أكل ما يتغذى به أو كل ما يتغذى به قل أو كثر وهو ذاكر لصومه أن صومه باطل. أجمع العلماء على أن من تعمد، خرج من الناس الجاهل المخطي، أجمع العلماء على أن من تعمد الأكل والشرب أو كل ما يتغذى به قل أو كثر، ولو كان قطعة صغيرة، قطعة صغيرة، ولو لم تغذي ما دام أنها من الطعام أو الشراب، قل أو كثر وهو ذاكر لصومه أن صومه باطل. الدليل قول الله جل وعلا فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. مسألة أجمع العلماء على أن من ابتلع ريقه قل أو كثر فإنه لا ينقض صومه، من ابتلع ريقه قل أو كثر فإنه لا ينقض صومه. أما إن ابتلع ريق غيره فقد اتفق العلماء على أنه يفطر، والاتفاق هنا ليس هو الإجماع بل فيه خلاف، على أن من ابتلع ريق غيره فإنه يفطر. ولذلك بعض العلماء يقولون لو أنه أخرج ريق نفسه إلى طرف شفته ثم بلعه أفطر. لماذا؟ لأنه انفصل عنه، فلما انفصل عنه ثم رده فكأنه شرب. أجمع العلماء على أن المضمضة سواء كانت في الطهارة أو في غير الطهارة لا تفطر الصائم، لا تفطر الصائم. فلو تمضمض الإنسان في الوضوء أو في غير الوضوء فإنها لا تفطر الصائم. مسألة أجمع العلماء على أن الجماع وهو تغييب حشبة الذكر في فرج قبلا كان أو دبرا ولو من بهيمة يفطر أو يفطر بسببه الصائم الواطئ والموطوء المطاوع، لقول الله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم الآيات. وأيضا لما في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال هلكت يا رسول الله، قال وما أهلكك؟ قال أتيت أهلي وأنا صائم. فدل هذا على أن الجماع فطر، ولذلك كفارة الجماع كفارة مغلظة في نهار رمضان، كفارة الظهار، هي كفارة الظهار. مسألة أجمع العلماء على أن القيء متعمدا مفسد للصيام، القيء متعمد مفسد للصيام. قال الخطابي لا أعلم خلافا بين أهل العلم في أن من ذرعه القيء فلا قضاء عليه، وأن من استقاء فعليه القضاء. مسألة: أجمع العلماء على أن من ذرعه القيء فلا شيء عليه، وخالف في ذلك الحسن البصري الإمام المعروف، والصواب صحة الإجماع لأن له رواية أخرى توافق الإجماع، وليس الأخذ بإحدى الروايتين أولى من الأخذ بالأخرى. مسألة: أجمع العلماء على وجوب الكفارة على من جامع في نهار رمضان عامدا، واختلفوا في الناس والمكره، خلاف طويل في هذا لعل نبحثه في الغد. مسألة: أجمع العلماء على أن المجامع ناسيا أو مكرها لا إثم عليه ولا عقوبة دنيوية ولا أخروية. الخلاف وين؟ في الكفارة. الخلاف في الكفارة، إذا ليس عليه عقوبة، لا دنيوية ولا أخروية إذا كان ناسيا أو مكرها. ما معنى النسيان؟ لا تعريف النسيان: الذهول عن الشيء، عدم تذكر الشيء. في فرق بينه وبين السهو؟ ما هو الفرق؟ تذكر، لا يتذكر، أو العكس. سجود السهو، سجود السهو، عبد الله ناسي، عذر النسيان. طيب راجعوها. والمكره ما معنى الإكراه؟ سلب الإنسان اختياره ورضاه بحيث يصبح كالآلة، ليس له اختيار ولا رضا. مسألة: أجمع العلماء على وجوب التتابع في صيام الكفارة من الوطء في نهار رمضان، كفارة الظهار أيضا يجب فيها التتابع. ما معنى التتابع؟ أن يصوم شهرين متتابعين. مسألة: أجمع العلماء على أن المرأة إذا كانت تكفر بالصيام ثم حاضت أنها لا تستأنف وإنما تبني. إيش معنى الكلام هذا؟ يعني امرأة الآن عليها شهرين متتابعين، صامت شهر وجتها الدورة، الدورة يعني يبقى عليها شهر. طيب انقطعت بالحيض. أحسنت، عذر شرعي، هذا ليس بتعمد منها. مسألة: أجمع العلماء على كراهية القبلة لمن تحرك شهوته، لما في الصحيحين من لمن تحرك شهوته، أما من لم تحرك شهوته فلا كراهة. حكاها ابن الوزير، حكاها الوزير بن هبيرة، لما في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبل وهو صائم، ولكنه كان أملككم لإربه، كأن أشارت إلى أن من يملك شهوته فإنه له أن يقبل، وأما من لا يملك فلا يقبل. مسألة: اتفق العلماء على أن الكذب والغيبة والنميمة والشتم مكروهات للصائم، ولكن لا تفطره، وأن صومه صحيح في الحكم، أن صومه صحيح في الحكم. مسألة: أجمع العلماء على استحباب قضاء رمضان فورا متتابعا، وذلك مسارعة في إبراء الذمة وأداء الواجب، لاحظت المسألة؟ مش قلت أنا الإجماع في أي شيء؟ استحباب. ينتبهوا، ما واحد يلقط الكلام ويروح يعدي يعني يغير فيه. عندنا قضاء رمضان واجب ولا سنة؟ واجب. طيب واجبه موسع ولا مضيق؟ موسع ومضيق. متى يضيق؟ في شعبان، وباقي الأشهر واسع. فإذا دخل شعبان ضاق، بدليل حديث عائشة ما كانت تقضي إلا في شعبان لمكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. الإجماع منعقد على إيش؟ على استحباب التعجيل فورا، واستحباب إيش؟ التتابع وعدم التقطيع في الصيام. يعني ما جعله مثلا إنما يستحب أن يكون وراء بعض، لكن لو أخره ولو لم يتابعه فلا حرج. مسألة: أجمع العلماء على أن من أخر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل عليه رمضان الثاني أن عليه القضاء والكفارة. أعيد المسألة، انتبهوا لها. أجمع العلماء على أن من أخر قضاء رمضان بلا عذر حتى دخل رمضان الثاني أن عليه القضاء والكفارة. ايش رأيكم بهذا الإجماع؟ ايش رأيكم بالإجماع؟ أول شيء، من أي نوع هذا الإجماع؟ أحسنت، الإجماع السكوتي. من وين أخذناه طه؟ من إجماع الصحابة. أفتى بهذا ثلاثة من الصحابة، من هم؟ ابن عمر، ابن عباس، أبو هريرة، بمحضر من الصحابة ولم ينكر أحد. طيب هل خالف أحد من الفقهاء في هذا؟ هل خالف أحد من الفقهاء في هذا؟ قال ما عليه إلا القضاء فقط ولو كان بغير عذر؟ نعم، أبو حنيفة. طيب أبو حنيفة إذا خالف خلافه معتبر ولا غير معتبر؟ معتبر، خليفة معتبر. إذن هل يصح الإجماع؟ لا، ما يصح الإجماع. إذن الإجماع محل نظر، وذلك لخلاف أبي حنيفة. طبعا بعض العلماء يقول الإجماع صحيح لأنه مسبوق بالإجماع أبو حنيفة، خلافه محجوج بالإجماع السابق، في إجماع سابق من الصحابة. لكن الذي يشكل ما هو؟ الإجماع السكوتي. إنه إجماع سكوتي، تعرفون الخلاف في الإجماع السكوتي هل هو حجة أم لا. مسألة: أجمع العلماء على أن من فاته صيام شهر رمضان كله أو كله قضاه بعدد أيامه، سواء كان الشهر تاما أو ناقصا، لأن القضاء يحكي الأداء، ولأن الشهر يكون 30 يوما ويكون 29 يوم. مسألة: أجمع العلماء على أنه لا يصوم أحد عن أحد في حياته، لا يصوم أحد عن أحد في حياته، لكن بعد وفاته يصوم أحد عن أحد؟ ها؟ لا، هذا مو جواب علمي. مو جواب علمي. ما هو التفصيل أبو عبد الله؟ لا، خل أيوة، لا، نقول أولا لا يصوم أحد عن أحد من باب التبرع، يعني شخص يقول والله بصوم عن فلان أهدي له الثواب، وإن كانت مسألة خلافية لكن الصواب أنه لا يصح. طيب الثاني إذا كان، ها؟ كيف؟ من قال بها؟ من مات وعليه صوم صام عنه وليه. طيب هل هذا اتفاق، اجماع، خلاف؟ الجمهور يقول ما يصوم احد عن احد، لا حي ولا ميت، قالوا ما يصوم عنه، حتى لو مات وعليه صوم ما يصوم عنه. هذا بالنسبه للجمهور. الامام احمد ذهب الى انه خاص بالنذر، استدل بفعل الصحابه او بقول بعض الصحابه. زين. طيب القول الثالث قالوا بانه عام، هذا قول من؟ مالكي. القول عند المالكية قالوا بأنه عام هو الصواب الذي اختاره جمع من أهل العلم التحقيق، قالوا بأنه هذا الصواب، أنه كل صوم واجب، من مات وعليه صوم صوم واجب، صام عنه وليه. أما في الحياة فلا يصوم أحد عن أحد، في الحياة فلا يصوم أحد عن أحد. مسألة أجمع العلماء على أن صوم الاثنين والخميس والأيام البيض، صوم عرفة، صوم عاشوراء، صوم شعبان والمحرم سنة، سنة. طيب نكتفي بهذا القدر، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. غدا إن شاء الله، طبعا بقيت مسائل حقيقة في الإجماع أحاول أنني أنهيها غدا إن شاء الله في أول الدرس، ثم نذكر بعض المسائل الخلافية التي حولها الخلاف شديد، يعني الخلاف ليس بالخلاف اليسير وإنما الخلاف الشديد. صلى الله وسلم على نبينا محمد.